السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. بقي عندي مجموعة من الاتصالات من اللقاء السابق. الأخت سعاد بارك الله فيها من ألمانيا تقول بأن الدولة عندهم هناك يعطون الإنسان مبلغ من المال ما دام أنه لم يعمل، فإذا بدأ يشتغل أوقفوا هذه المساعدة. تقول أحيانا يقول لا تخبر، يقول لصاحب العمل لا تخبر حتى تبقى هذه المساعدة سارية، فهل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز وحرام، ويجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يكون صادقا في تعاملاته سواء مع المسلمين أو مع غير المسلمين، وأخبريه بأن هذا المال الذي أخذه حرام ولا يجوز له ما دام أنه قد بدأ في العمل والشغل. عندي مكالمات تنتظر نأخذها ثم نعود. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضل يا أختي.
أول سؤال يا شيخ، أنا مرة قرأت أن الشيطان يبكي عند السيدة، وأنا فهمت أن السيدة هي قراءة سورة السيدة، فقلت لجدتي ولعمتي أنها سورة السيدة، والآن تبين لي أنها سجدة التلاوة.
إيه.
ما العمل الآن؟ هل طيب. أبين لهن أو ما مأسومة أو؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يخص الوضوء يا شيخ.
أيوة.
أنا عندي كل صلاة يا شيخ أتوضأ وأصلي، ولكن في شهر رمضان أتوضأ في البيت ثم أذهب إلى المسجد وأصلي بنفس الوضوء الذي توضأته في البيت، فهل حتى أن شيء من الإفرازات أو فهل وضوئي صحيح وصلاتي صحيحة؟
يعني تتوضئين في البيت ثم تذهبين إلى المسجد؟
أيوة.
طيب ومشكلة، وين المشكلة؟ يعني قضية عندك إفرازات تخرج منك مثلا؟
أيوة.
أيوة. طيب يا أمة الله، سؤال الثالث.
سؤال الثالث يا سمح.
أيوة.
أنا مرة يخص في زينة المرأة يا شيخ.
أيوة.
أمام المرأة، أمام النساء.
إيه.
أنا مرة تحاورت أنا وأحد النساء، وقالت هذه المرأة أن إذا ظهرت يد المرأة بالكامل من الأعلى إلى أسفل في زينتها فإن هذا حرام، وأنا قلت أنه يجوز، فما هو الصحيح وما هو الصواب لو سمحت؟
طيب يا أختي أبشر إن شاء الله.
يا شيخ
اتفضلي.
جدتي تسلم عليك وتقول أنها تحبك في الله.
جزاها الله خير وبارك الله فيها، وسلامها بلغ ووصيها تدعو لنا، الله يحفظها لكم يا رب. جزاكم الله خير. أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
أم محمد من أبو ظبي.
ونعم تفضل أختي.
يا سيدي الشيخ بدي أسألك، أحيانا أنا بأخذ دواء للحساسية.
إيه.
الحساسية أيام بتروع علي صلاة الصبح، يعني هل بقضيها عجلة ما قوم يا إما 8 يا إما 7:30 بتبقى بقضيها قضاء، هل صلاتي صحيحة أو لا؟
لكن الحبوب هذه يا أم محمد تخدرك يعني تخليك تنامين؟
بنام منام مع المسكن مع حبوب الحساسية بسطل. وبعدين بأيام بنسى يعني بصير شك، ببقى مثلا في صلاة المغرب قرأت سورة الحمد مع سورة التشهد قصدي
إيه؟
الصلاة الإبراهيمية باجي في الركعة الثالثة، صارت معي مرة مرتين في الركعة الثالثة بعيد كل التشهد، عندي صار شك هاي في صلاتين، شو الحل عندك يعني؟ هل صلاتي صحيحة ولا لا؟
ليش الركعة الثالثة؟ أي صلاة هذه الركعة الثالثة؟
صلاة العصر، صلاة المغرب.
المغرب تعيدين يعني
صلاة المغرب
تعيدينها من أول يعني التحيات؟ وأنت أصلا كيف كنت تقرأينها قبل؟
بقرأها أول الصلاة التحيات الصلوات الطيبات.
طيب.
بعدين تخلص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بقوم للركعة الثالثة.
إيه، والركعة الثالثة في التشهد الأخير تقرأينها من أول ولا تقرأينها من الصلاة الإبراهيمية؟
أنا هي لازم أقرأها الصلاة الإبراهيمية، بس أنا صار عندي شك أقرأها كلها.
طيب
هل صلاتي صحيحة أو لا؟
طيب يا محمد،
شكرا شكرا يا
مرحبا
حضرة الشيخ، مرحبا. بارك الله فيك،
أهلا وسهلا. أم طالب،
نعم
تفضلي.
عندي سؤال يا شيخ، تأخير الزكاة.
أيوة.
في تأخيرها 6 شهور كذا من الحول، عليه شيء أو لا؟
متعمدة يعني؟
لا والله ما متعمدة، لكن ما شفت كم الرصيد كذا.
اي يعني انت تاخرت علشان انك ما فتشت الرصيد ولا شفت ايش اللي عندك وش اللي عليك. اي طيب يا ام طالب ابشر.
وفي سؤال ثاني.
اي تفضلي.
واحد قريب لي قدم لها الوحده للزواج، هو قال كلمي قولي كذا، كلمته له كذا كلام نفس بيني وبينه، قلت ابغى هديه كذا وافضوا عليك ان شاء الله هديه تجيب لي، او هو قال انا نسيت الكلام، هو جاب لي الهديه ذهب. هي انا بعدين شكيت قلت انها يمكن رشوه كذا.
اي يعني انت شفعتي له، رحتي وخطبتي له عند ناس ووافق، وقلتي له اذا وافق تجيبي هديه.
لا اي هو بس انه كلام كذا، ولا العرب موافقين يعني
بدي. طيب يا مطال ابشر.
يا سلام.
مرحبا مرحبا، تفضل يا ايهاب.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا، مرحبا اخوي.
قلت لك يا شيخ، ما حكم اداء صلاه النافله في المسجد؟
طيب
السؤال الثاني يا شيخ، متى يطلق على شخص امام للمسلمين؟ يعني نحن بعد سقوط النظام السابق تولى السلطه عدد من الاشخاص، ما الذي يطلق عليه ولي امر؟
طيب
واضح يا شيخ؟
واضح. هنا
بارك الله.
مرحبا إيهاب.
السلام
عليكم. من؟ تفضل يا دخيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ 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 عزيز.
تفضل أخوي.
إني أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي، أحبك الله يحتنى فيه.
ادعي لي بالفرج يا شيخ، ادعي لي بالفرج، الله يبارك فيك.
الله يفرج عنك وعن جميع المسلمين.
جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك.
مرحبا أخوي الفاضل، مرحبا. صلى الله عز وجل يفرج عنك وعن جميع المسلمين. ها باقي شيء ولا خلاص؟ ما اسمع. اسماعيل.
نعم معك.
تفضل اسماعيل.
ها
تفضل تفضل.
نعم
تفضل.
نعم يا شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب تفضل يا محمدان.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ احنا نبغى تفتينا عن بنسبة الميت، احنا عندنا عزاء وكل بعد الصلاة يدعونا للميت، هل هذا يجوز ولا لا؟
كيف يعني بعد كل صلاة يقومون بالدعاء للميت؟
ايه صلينا العصر وبعدين جلسنا وجوا يدعونا للميت، دعاء الميت.
دعاء جماعي يعني.
ايه جماعي.
طيب يا محمد.
وصلينا المغرب وبعدين بدأوا أذكار المساء ودعوة للميت، هل يجوز هذا ولا لا؟
طيب يا محمد.
وبعدين بنسبة لغسيل الميت، عايش الإنسان مات كبير في السن وكان معطف على الرجول واندفن في هذا الشكل، هل يجوز هذا ولا لا؟
هم غسلوها، غسلوها غسل كامل؟
غسلوها كامل كل شيء، بس كان الرجول يعني مقصف لأنه كبير في السن.
اي نعم اي نعم.
واندفن في نفس الشكل، يعني يجوز هذا ولا لا؟
طيب يا محمد.
شكرا.
مرحبا لك. أهلا وسهلا. خلاص طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم رأفة تبارك الله فيها أمس تسأل تقول يعني تريد صفة قيام الليل. أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وبالتحديد بعد السنة الراتبة اللي بعد العشاء وينتهي بطلوع الفجر، وعلامة طلوع الفجر الآن الأذان، أذان الصبح اللي أذن لصلاة الصبح أو صلاة الفجر، هذا كله وقت لقيام الليل. فالليل يقسم 3 أثلاث، الثلث الأول من بعد العشاء والثلث الأوسط والثلث الأخير اللي قبل الفجر. بالنسبة للركعات صلاة الليل مثنى مثنى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. أعدل الصلوات هي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة في رمضان وغير رمضان، لكن كان يطيل في القراءة، كان يطيل في الركوع، كان يطيل في السجود عليه الصلاة والسلام. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها صلى النبي عليه الصلاة، تقول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أو يزيد على 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. ثم وصفت هذه الصلاة فقالت كان يصلي 4 يعني ركعتين ركعتين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فكان فيهما وصفان، الحسن والطول، يطيل الصلاة وكان يحسنها عليه الصلاة والسلام، يطيل الركوع، يطيل السجود، كان يخشع فيهما عليه الصلاة والسلام 11 ركعة. هذه بارك الله فيك. امرأة فتقول بالنسبة للمسحور كيف يرقي نفسه؟ أخت الفاضلة، يرقي نفسه بما جاء في السنة بالقواقل الثلاث، وهي قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وسورة الفلق والناس نزلت لقضية السحر في ابتداء الأمر، نزلت لقضية السحر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سحر كما في الصحيحين سحره اليهودي وضعها تحت في بئر، فدله جبريل على ذلك، فكان يقرأ قل أعوذ برب الفلق وينفث في العقدة، كلما حل عقدة نفث فيها وقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق بهذه الطريقة. تقول والله ما أدري، أنا ما عندنا عقد، ما عندنا شيء، لكن يظهر أن الرجل هذا مسحور. يقرأ يا أخت الفاضلة سورة الفاتحة باستمرار، ويقرأ أيضا قل هو الله أحد، ويقرأ قل أعوذ برب الفلق، ويقرأ قل أعوذ برب الناس باستمرار، ويكرر هذا. وأيضا ثبت عن السلف أنهم كانوا يوصون بسبع ورقات من السدر، سبع ورقات من السدر توضع في ماء وتخلط، ثم يغتسل بها المسحور أو المعيون، يغتسل بها بارك الله فيك. الأخت أمة الله من اليمن تقول بأنها سمعت أن الشيطان يبكي عندما يسمع السجدة. تقول أنا ظنيت بأن المقصود سورة السجدة، فأخبرت أهلي وجدتي وكذا، تقول تبين لي بأن هذه السجدة وليست سورة السجدة. تقول ماذا علي الآن؟ يا أمة الله، أولا يقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أنت أخطأت، أنت أخطأت، والله تعالى يقول قد فعلت، يعني غفرت لمن أخطأ، ما قصد، ما تعمد الكذب، ما تعمد كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فأنت الحمد لله ما ارتكبت جريمة، ما ارتكبت ذنب مصيبة، أنت فهمت فهم غلط، سمعك أخطأ فقلت هذا الكلام. الآن التصحيح ما هو؟ تخبرين جدتك الله يحفظها، تخبرين والدتك، تخبرين كل من تكلمت معه، تقول لهم يا جماعة الخير أنا فهمت خطأ، ولذلك المقصود السجدة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح يقول إذا قرأ ابن آدم السجدة ثم سجد، يعني مر بآية سجدة فسجد، قال ولا الشيطان يبكي يقول يا ويله، يقصد نفسه، أمرت بالسجود فلم أسجد، وأمر ابن آدم في السجود فسجد. ولذلك الشيطان أشد ما عليه حينما يسجد الإنسان لله عز وجل، حينما يضع جبهته لله، لأنه هو أمر بالسجود فأبى واستكبر وعتى والعياذ بالله وحسد آدم. وأما آدم وذريته فآمنوا بالله، طبعا من أهل الإيمان، ذريته ممن جاء بعدهم من أهل الإيمان، فهم استجابوا لله. ولذلك الشيطان كلما شاف مسلما يسجد يبكي. أمة الله تسأل تقول أنا أحب دائما أتوضأ في البيت وأصلي، تقول في رمضان أتوضأ في البيت وأخرج إلى المسجد، تقول أحيانا ينزل علي شيء من الإفرازات، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يا أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي الوضوء يستحب لكل صلاة، ويجوز للمسلم أن يتوضأ وضوءا واحدا وأن يصلي به أكثر من صلاة إذا لم ينتقض الوضوء، فيجوز للمسلم أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد. هذه واحدة. الثاني، أنت تقولين بأنك تتوضئين في البيت وتخرجين ويحصل عندك إفرازات، هذه الإفرازات يا أخت الفاضلة على نوعين، إفرازات نجسة وإفرازات طاهرة. أما الإفرازات النجسة وهي التي تخرج من مخرج البول، فإن على الإنسان وجوبا الوضوء وغسل المكان، وغسل المكان أو المحل الذي نزل عليه. أما إذا كانت الرطوبة هذه أو الإفرازات من غير محل الخارج الذي يخرج منه البول، وإنما من الرحم، ففيها شيء واحد وهو الوضوء لأنها طاهرة، ولا يحتاج الإنسان أن يغسل المحل ولا أن يغسل الملابس، وإنما يتوضأ وضوءا واحدا فقط. فأنت يا أخت الفاضلة إذا عندك هذه المشكلة والإفرازات يعني تأتي من الداخل وليست رطوبة، مجرد رطوبة عادية لا، وإنما إفرازات، تتوضئين إذا وصلت هناك تقولين نزل علي، تذهبين تتوضئين ثم تصلين. أمة الله تقول يعني هي تناقشت هي وامرأة فيما يتعلق بيعني زينة المرأة مع المرأة، تقول اختلفنا في مسألة اليد، إذا ظهرت اليد كاملة هل هذا من العورة أمام المرأة؟ المرأة أمام المرأة إذا أظهرت يدها كاملة هل هذا من العورة أم لا؟ أخت الفاضلة يعني على كلام الفقهاء ليس من العورة، إذا أظهرت المرأة يدها من الكتف إلى الكف مع المرأة الأخرى هذا ليس من العورة في كلام أهل العلم، لكن بعض العلماء ضبط ذلك، إذا كان والله المجتمع أو العرف يرون بأن هذا قبيح في المرأة أن تظهر يدها من الكتف أمام النساء فيعمل بهذا العرف بارك الله فيك. فإذا كان الناس يستنكرون أصلا عندكم عيب المرأة تطلع يدها بهالطريقة هذه، فيعمل بهذا العرف، يعمل بهذا العرف بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي تقول بأنها تأخذ أدوية للحساسية، تقول أحيانا تفوتني الصلاة وما أصحى إلا الساعة 8 أو 7:30، تقول وأصلي، تقول ما حكم صلاتي؟ يا أختي أم محمد الله أسأل الله عز وجل أن يكتب لك العافية والشفاء وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا كان عنده أدوية وهذه الأدوية يترتب عليها نوم، يعني فيها أشياء تجعل الإنسان ينام، فيحرص على أن يرتب الأدوية على أن لا ينام أثناء الصلاة. يعني مثلا أحيانا الدواء قد يبدأ مفعولة بعد ساعة أو ساعتين، ممكن أنك تستيقظين قبل الفجر تصلين قيام الليل تأخذين الدواء ثم بعد ذلك تصلين الفجر وتنامين، هذا حل. أنا أذكر حلول يا أخت الفضل، أنا ما أدري يعني كيف برنامجك، كيف أمورك في البيت، عملك، وظيفتك، ما أدري، لكن أنا أفترض أحيانا قد يكون المفعول هذا مدته أربع ساعات، ممكن تنامين من بعد العشاء تصلين العشاء وتأخذينه ثم 4 ساعات كافية في أنك تستيقظين إلى صلاة الصبح. أنا قصدت يا أم محمد أنك تحاولين أنك الكرسي اللي تأخذينه هذا للدواء ترتبينه على الوقت، على أوقات الصلوات، ما استطعتي. أحيانا بعض الأطباء يغفل عن هذا الأمر فيقول والله كل 8 ساعات أو كل 6 ساعات مثلا، طيب هذا الطبيب يعني هذا كلامه غير منزل، يعني ليس قرآن نزل من السماء، هو يقول لك والله هذه مدته، أنت ممكن ترتبينه على الصلوات، يعني تقول مثلا بعد الصلاة أو قبل الصلاة بساعة حتى يحصل كذا، وبعض الأحيان تأخذين مرتين في اليوم مثلا ترتبين على الصلوات. تقولي والله أنا ما أستطيع، حتى لو أخذت بعد العشاء فإنني سأنام المدة الطويلة هذه، ما عليك شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط، فإذا نام الإنسان هو غير قادر على القيام فتصلينا في الوقت اللي تصحين فيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. فلكن أنا أوصيك بالأول رتب الوضع، جربي، ما يمنعك أنك تجربين ترتبين وضع، لأن ما يمكن أبدا أن الدواء يأخذ مفعولة دائما الوقت كله، فرتبي بارك الله فيك واحتسب الأجر في ذلك، وإن شاء الله تعانين من الله سبحانه وتعالى. أم محمد تسأل عن الصلاة الإبراهيمية، تقول يعني أنا أحيانا في الركعة الثالثة أخطئ فآتي بالصلاة الإبراهيمية كلها في صلاة المغرب مثلا، تقول أنسى. يا أم محمد أنت ما أخطأتي، أنت أصبتي، هذا هو الحق. ولذلك قلت الفاضل الآن بالنسبة للصلاة التحيات، الآن عندنا الصلاة على نوعين، صلاة فيها تشهدان وصلاة فيها تشهد واحد. الصلاة اللي في التشهد واحد ما هي؟ صلاة الفجر والسنن، هذه تأتينا بالتحيات من أولها إلى آخرها، تأتين بالتحيات من أولها إلى آخرها، التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة اللي فيها تشهدان، التشهد الأول تقفين عند قوله عبده ورسوله التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. التحيات الأخيرة اللي هي التشهد الأخير، في أصح قولي أهل العلم أنك تأتين بالتشهد الأول ثم تكملين الصلاة الإبراهيمية، يعني في التحيات الأخيرة تقولين التحيات لله، تأتين مرة ثانية تعيدينه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك إلى آخره، ثم تأتين تصلين ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية، تصلين على النبي وعلى إبراهيم وعلى إبراهيم، تكملين صلاتك. فأنت يا أخت الفاضلة على حق، ولست على خطأ كما زعمتي تقول والله أنا أتي أتلخبط، لا أتي بها كلها. وبالمناسبة حتى التشهد الأول، حتى التشهد الأول صلاة المغرب أو الظهر أو العصر أو العشاء، يمكن أنك تأتين بالتحيات كاملة من أولها إلى آخر، لأن هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي أحيانا بالتحيات كاملة في التشهد الأول التحيات لله، ثم يكمل الصلاة الإبراهيمية. وفقك الله وجميع المسلمين. أم طالب من السعودية تقول بأن أحيانا تؤخر الزكاة 6 أشهر، ما الحكم؟ يا أم طالب الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للزكاة يحرم على الإنسان أن يؤخرها لغير سبب شرعي ولا لمسوغ. فالإنسان يقول والله أنا أخرتها وما في سبب، ما يجوز، هذه عبادة لها وقت ابتداء وانتهاء، هذه لها عبادة لها نهاية. فبمجرد أن يحول الحول على المبلغ وقد بلغ النصاب يجب عليك أن تخرج الزكاة. العلماء قالوا يجوز، يعني ما يسمى بالتأخير اليسير، وعندنا دائما اليسير معفو عنه، وعندنا اليسير للحاجة، والله أنت الآن قاعدة تبحثين عن فقراء ما لقيتي، أو عندك فقير غايب مسافر تنتظرينه يرجع وعزلتي المبلغ حقه، أو والله تقولين والله ما عندي سيولة نقدية الآن، كل اللي أزكيه هي مجرد يعني عقار أو شيء من هذا القبيل، هذه معك عذر. أما والله تقول أنا ما حسبته، لا غلطانة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنت يا أخت الفاضلة يجب عليك الآن، متى الحول؟ نقول الحول مثلا شهر 6 الآن هجري، عندنا مثلا شهر 6 هجري أو رمضان، قبل رمضان نبي نفترض رمضان، في شهر شعبان أنت ملمع عمرك ومجهزة نفسك كامل، تكشفين حسابك اللي بالبنك هذا واللي بالبنك الثاني، تشوفين إيش اللي عندك من فلوس في البيت، تشوفين وش عليك وش لك من ديون عند الناس مردو، يعني مرجوة الرجوع مضمونة يعني راجع، كل تحسبينها ثم تقسمينها على 40 وتطلعين الزكاة. يجوز تقديم الزكاة 1 سنة 2 سنين شهر 2 شهور 6 أشهر يجوز، أما تأخيرها ما يجوز إلا لحاجة. أنت قلت 6 أشهر، 6 أشهر إذا كان والله توزعين فيها ما شاء الله يمكن يكون مبلغ الزكاة كبير توزعين فيها، معذورة أنت ما فيها شيء، أحيانا قد يحصل، لكن لا لسبب تقول والله ما حسبت، ما عندي يعني نتيجة نهائية للحساب مثلا عندي، لا لا غلط، يجب أنك تستعدين قبل الحول وتجهزين نفسك لقضية الزكاة. بارك الله فيك، الآن الواجب عليك الآن تستغفرين الله جل وعلا، ترجعين لحساباتك وترتبين أمورك وتطلعينها مباشرة للفقراء، لأن هذا حق للفقراء، أنت الآن أمسكتيه، ما لك حق تمسكين حق للفقراء، هذا خلاص خرج من ذمتك، هذا ما ليس لك، هذا للفقير والمسكين وبقية الأصناف أصناف الزكاة. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نرجع إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم طالب تقول لي قريب طلب مني أن أشفع له في الزواج بأن أكلم أهل البنت، تقول فشفعت له، تقول ما أدري أنا قلت له أو هو قال لي، إن شفعتي لي فأنا بعطيك هدية، أو أنا قلت له إن وافق وبتعطيني الهدية، تقول جاب لي ذهب، ما الحكم؟ هذا حرام ولا يجوز يا أخت الفاضلة أم طالب بارك الله فيك، لا يجوز للإنسان أن يأخذ الهدية على الشفاعة، لأن الشفاعة عبادة من العبادات، وأنت قمت بعمل صالح تؤجرين عليه عند الله سبحانه وتعالى في مقابله الثواب والأجر عند الله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. أما من شفع ثم قبل الهدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي لا بأس بإسناده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شفع شفاعة فأهدي له، يعني قام فأهدى له فقبلها لهذا، يعني لهذا العمل، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. بعض العلماء يقول هذا في الشفاعة الواجبة وليس في الشفاعة المستحبة، ولكن الذي يظهر بأن الأمر عام، ولذلك أخت الفاضلة لا يجوز لك أن تقبلي هذا ورديه إلى صاحبه، رد الذهب إلى من أعطاك إياه ما دام أنه أهداك لهذا السبب. أما إذا كان قبل بينكم تهادي قريب لك أخ ولا مثلا خال ولا ويهدي لك دائما وأعطاك من ضمن الهدايا ما في شيء، أما ما يهدي لك أصلا قبل وإنما لهذا الغرض أهداك، لا ردي له بارك الله فيك. إيهاب يقول ما حكم الصلاة صلاة النافلة في المسجد؟ جائز، يجوز للإنسان أن يصلي في المسجد النافلة، لكنه ترك الأفضل، فالأفضل أن تصلى النافلة في البيوت، هذا الأفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني إلا الفريضة فإنها في المسجد، ولذلك النافلة تصلى في البيت، هذا الأفضل والأكمل، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن المقبرة ما يصلى فيها، فبعض البيوت مثل المقابر ما يصلى فيها، ولذلك الإنسان يصلي السنة في البيت، كذلك فيها مطردة للشيطان، كذلك فيها تعليم للنساء والصبيان، كذلك فيها تذكير للناس من الأهل والولدان في البيت على أن يقوموا إلى الصلاة، وشيء من هذه الحكم والعلل. تفضلوا. تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ هل يجوز أخذ حبوب لمنع نزول الدورة في رمضان لأني مصابة بالشقيقة وأصوم رمضان بصعوبة؟
طيب أبشر يا مريم.
شكرا.
تفضل يا دانا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي
يا شيخ. السؤال الأول، أبوي متوفي ولا في فلوس عندنا، وهل يجوز أتصدق منها ولا لا؟
يا دانا.
هلا.
الصوت يقطع أخت الفاضل، تقول أبوك متوفي؟
إيه. ولا فلوس عنده.
عنده فلوس؟
إيه.
يعني وعندها يعني ورثة كثيرين الورثة؟
إيه شوي.
ما وزعتوا التركة يعني ولا بعد؟
لا الحين بعد.
إيه في قصر عندكم صغار؟
إيه اثنين بس.
طيب تبغى تصدقون عليه منها ها؟
إيه.
طيب يا دانا سؤالك الثاني.
السؤال الثاني شيخ، أمي حاده وجوز لها تسير مسيار عادي.
وش تسوي؟
مسيار تسير مسيار عادي.
طيب.
على الجراء.
طيب.
والسؤال الثالث الليلة في عشاء عند جيراننا، وهل يجوز
لنا؟ طيب يا دانا. مرحبا. أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا حياك الله.
أهلا وسهلا.
سؤالي الأول، كنا نصلي العشاء.
إيه.
وبعد الانتهاء الإمام من قراءة الفاتحة قرأ سورة القيامة.
أيه.
فلما انتهى من قريب من انتهى منها، أليس بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال الإمام بنفسه، يعني كرر بلى. كلمة بلى.
أي نعم.
وكمل الصلاة طبعا ركع الأولى والثانية والثالثة، فبعد الانتهاء من الصلاة نكر عليه بعض المصلين، قالوا أنت جبت كلام من خارج الصلاة.
أيه.
والبعض منهم حتى أعاد الصلاة، فما أدري هل هذا العمل صحيح أو خطأ.
أبشر أبو عبد الرحمن.
السؤال الثاني طال عمرك.
أيوة.
إذا أدركت الركوع في الصلاة، في أي صلاة، في أي فريضة، وفاتني قراءة الفاتحة، هل أعيد قراءة الفاتحة؟ وإذا كان أخذت بالحديث بلا صلاة بدون قراءة الفاتحة؟
أبشر إن شاء الله. أبشر.
السؤال الثالث، طالب عليه اختبارات في شهر رمضان المبارك وأفطر أيام قليلة، كيف يكون الأعادة؟ هل عليه كفارة أو كيف؟
طيب يا أبو عبد الرحمن،
وشكرا لك وجزاك الله خير.
مرحبا أخوي أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أخوي. مرحبا. حياك الله أبو عبد الله.
شيخ عندي عاملة منزلية.
إيه.
العقد بيني وبينها المفروض 1500 ريال.
أها.
الشهر. بس اتفقت معاه لأن البيت ما يتحمل الشغل. شغلها خفيف.
إيه.
اتفقت معها على 1100 ريال.
أها.
وهي وافقة.
نعم.
على المبلغ هذا.
أها.
يجوز كذا علي شيء.
وانت ما اكرهتها ولا شيء؟
لا ما اكره.
اي طيب ابو عبد الله،
مع ان يعني الوالده هم عندها تشتري لها ملابس كل شيء من عندنا.
طيب
شغل البيت ما يتحمل يعني، مو كبير يعني.
إيه لكن العقد اصلا بالنسبه
العقد 1500،
لانه اصلا هذا اقل الاجور. ها
اي وقلت لها، انا قلت عقدي، فهي عندها علم من العقد 1500، قلت راح اعطيك 1100.
لا ابو عبد الله، انا سؤالي الجهة الرسمية تجبركم على ان هذا اقل شيء يسجل في العقد؟ ها
ما ادري ما ادري.
طيب ابو عبد الله ابشر،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. خلاص طيب طيب. الاخ ايهاب بارك الله فيه يسال، يقول متى يطلق على يعني الحاكم امام المسلمين؟ يقول عندهم فتن وشيء من هذا القبيل. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لإمام المسلمين يعني هذه المسألة حقيقة تحتاج إلى كلام طويل، ولا يمكن في مثل هذه العجالة أننا نستوفي، لكن عموما سأعطيك الخلاصة بارك الله فيك. إمام المسلمين هو الحاكم، هو السلطان، هو الأمير، هو الشيخ، هو الملك، هو الرئيس، هل يسمى سلطان أو حاكم أو إمام المسلمين؟ طبعا بعد يعني فترة الخلفاء الراشدين وفي فترة علي رضي الله تعالى عنه، لما حصل هناك إمارة في الشام وإمارة في العراق، أصبح هناك سيادة هنا وسيادة هنا، فكانت البيعة لمعاوية وكانت البيعة هنا لعلي، وثم بعد ذلك حصل الانقسام. فعلماء الإسلام قالوا بأن كل بلد عليه أمير أو إمام أو ملك أو حاكم أو شيء فإن له البيعة ويجب طاعته في طاعة الله سبحانه وتعالى في العسر واليسر والمنشط والمكره، وهذا كلام أهل السنة والجماعة منذ قديم الزمان. ولذلك أخي الفاضل، الإمامة طبعا تتحقق بأمور، إما بالتغلب، فإذا تغلب شخص واستتب له الأمر فهو إمام، وإما باختيار أهل الحل والعقد، وإما بالوصية كأن يوصي مثلا فلان هو الذي يكون من بعدي إمام، ومثل ما هو جاري الآن في أغلب بلدان العالم الإسلامي. فمن حصل بأحد هذه الأشياء الثلاثة فهو إمام، يجب طاعته والسمع له، وهذا كلام أهل الإسلام حتى أدخلوه ضمن العقيدة. لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف مع أهل البدع الذين يخرجون على الأئمة ويشقون عصا الطاعة. ولذلك يا أخي الفاضل، أنتم هناك في بلدكم الذي استتب له الأمر أو الذي يعني اختاره أهل الحل والعقد هو الإمام، وهذا يجري على جميع بلاد المسلمين. فالإمام تقول إمام المسلمين، ليس هناك إمامة عامة لجميع المسلمين، ما يمكن ولا يتصور أصلا الآن. لماذا؟ لأن كل بلد له حاكم، كل دولة لها حاكم، كل دولة لها سيادتها، أنظمتها، قوانينها، فكل من دخل هذه البلدة أو هذه الدولة فهو ملزم بقانونها وبنظامها، وأيضا السمع والطاعة لمن هو لمن في البلد الذي دخل إليه. بارك الله فيك. دخيل الله يسأل، طبعا يطلب الدعاء يا أخي الفاضل، أنت بالمناسبة يا أخي دخيل بارك الله فيك، الله عز وجل يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، ولذلك دائما المضطر أقرب إلى الله عز وجل من أي شخص آخر. فأنت يا أخي الفاضل علق قلبك بالله وتوكل على الله، ولا يلتفت قلبك إلى غير الله، فإن من علق قلبه بالله عز وجل كفاه الله عز وجل، الله عز وجل يكفيه بإذن الله. ولذلك أخي الفاضل شوف إبراهيم عليه السلام لما قذفه المشركون في النار، أتاه جبريل فقال إليك حاجة؟ تريد حاجة يا إبراهيم؟ قال أما منك فلا وأما من الله فبلى. شوف التوكل وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافين الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فدائما الإنسان يعلق قلبه بالله، يلتجئ إلى الله، هو الذي يدعو وما في يعني حرج أن يقول للناس أدعوا لي أو للصالحين أو لكذا أدعوا لي، ما في حرج، لكن أهم شيء أن لا يلتفت هو، لا يلتفت قلبه لغير الله عز وجل، وإنما يعلق أمره بالله جل وعلا ويتوكل عليه وينيب إليه ويفوض الأمر إليه. وانظر في 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 حياة الأنبياء كيف أنهم كانوا يتوكلون على الله حق التوكل، لا سيما في الابتلاءات ما كانوا يلتفتون إلى غير الله، وإنما كانت قلوبهم كلها متوجهة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يفرج كربك وأن يزيح عنك الهم وأن ينقذك مما أنت فيه. أخي الفاضل أم حمدان تسأل تقول يعني بالنسبة للميت في العزاء، تقول عندهم عزاء وبعد كل صلاة يدعون للميت، تقول بعد كل صلاة يدعون للميت. أخت الفاضلة، بالنسبة للعزاء مشروع، يعني يجوز للإنسان أن يعزي الآخر يسليه في مصابه، يقول له اصبر واحتسب أحسن الله عزاك، يقول لك كلام طيب يسليه، يبين له بأن هذه الحياة ليست بدار خلود وأن الناس كلهم ينتقلون عنها، هذا كلام طيب. المشكلة وين؟ أكثر بدع في المسلمين هي في أبواب الجنائز، وللأسف الشديد أكثر البدع في باب الجنائز، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل عنده وفيات، ماتت زوجته خديجة، ماتت ثنتين من بناته في حياته، مات ابن إبراهيم، مات عمه حمزة، مات بعض أصحابه كعثمان بن مضعون اللي سماه الرسول بالسلف الصالح أطلق عليه، مات جمع من الصحابة. ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يفعله كثير من الناس الآن وللأسف الشديد، من ذلك قضية صنع الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أهل الميت أن يصنعوا الطعام، وحتى قال جرير قل كنا نعد صنع الطعام من النياحة، وكان يقول لما جاءه خبر وفاة جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، يعني جيرانهم أقاروا هم الذين يصنعون الطعام لأهل الميت. الآن انعكست القضية، أصبح أهل الميت هم يصنعون الطعام. ثانيا، أهل الميت الآن للأسف الشديد أصبح هناك منافسة في العزاء، وهذا ظاهر الآن، وشوف أغلب المسلمين للأسف الشديد صاروا ينافسون في قضية العزاء، والله أشد منافسة من منافسة في الأفراح، فصاروا يتوسعون في الخيام، يتوسعون في المشروبات، يتوسعون في المطعومات، يتفننون في كثير من الأشياء، وكأنهم صراحة كأن الواحد لما ينظر إليهم يقول هؤلاء فرحوا بذهاب ميتهم. موجود هذا، وللأسف حتى سمعنا بعضهم يقول أبدا ما يمكن عزانا يصير أقل من عزا بني فلان، لا إله إلا الله، وهذا لا شك بأنه يعني مسألة غاية في الخطورة. الأمر الآخر ما يتعلق الآن بمسألة الدعاء، يقومون فيدعون دعاء جماعيا بعد كل صلاة أو في المجلس، هذا أيضا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللي الله عز وجل قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، والذي قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان يجتمعون بعد كل صلاة، وما كان يأتون بالأجزاء القرآن يوزعونها على الناس يقول يلا اقرأوا الآن على الميت، ما كان. اللي الفعل الصحيح اللي عنده فلوس يأخذ هذه الأجزاء ويحطها في مسجد وقف لله عز وجل اللي يرجو ثوابه لهذا الميت، أو يبعث لدار من دور تحفيظ القرآن يجعله وقف لله عز وجل يرجو ثوابه لهذا الميت. شفتوا كيف الفرق بين السنة هي، لكن إذا استعملت استعمال صحيح صارت سنة وخير وأجر، إذا استعملت استعمال خاطئ صارت بدعة، وكل بدعة ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخت الفاضل بارك الله فيكم، علميهم وجهيهم، قل اسألوا أهل العلم، اسألوا أهل العلم، يعني يأتون بعد كل صلاة يقول تعالوا ادعوا للميت، ادعوا للميت في السجود وأنت ساجدة وهم ساجدين، يقول اللهم اغفر لفلان اللي مات قبل، مثلا أنتم في العزاء اللهم اغفر له اللهم ارحمه. أما يجتمع نشوف هل الرسول فعل، يا ليت الرسول فعل عشان نفعل مثله، ما فعل الرسول هذا عليه الصلاة والسلام. فاتقوا الله يا إخواني في أنفسكم، الدين هذا الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولو كان كل واحد جانا ببدعة وبمخالفة خرب الدين، انتهى الدين، أصبح الدين مستودع للبدع وللخرافات وللدجل وللكذب على رسول الله وعلى دين الله عز وجل. يجب على المسلم أن يكون حازم في مثل هذه الأمور، حتى يبقى الدين هذا الدين أمانة انتقل إلينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلينا إلى أهل العلم بالذات، يجب عليهم أن يكونوا ناصحين وأن يبينوا البيان الصحيح، وأن لا يستحسنوا في دين الله عز وجل، لا سيما في مسائل الاعتقاد ما يستحسن، هذا ليس مجال الاستحسان. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لفعله الصحابة. ما ثبت ولا عن صحابي أنه كان يفعل مثل هذا الفعل، ولا صحابي واحد أنه كان يفعل مثل هذا الفعل رضي الله عنهم وأرضاهم. فيا أخت الفاضل، انصحيهم برفق وبلين، وبين لهم وجه الحق في هذا، ودليهم على الصحيح. احنا مشكلتنا احيانا بعض الناس يمنع ولكن ما يعطي الحلول. لا، نعطي الحلول الحمد لله. الان للاسف الشديد هذه الاموال اللي تصرف على العزاء من وين جايبينها هذول؟ اليست من اموال الميت؟ هذا حق للورثه، باي حق ياخذون من اموال الميت ويسرفون هذا الاسراف؟ يجيبون بعض الشركات اللي تقيم هذا باموال طائله، بعض الدول الإسلامية أموال تدفع على العزاء من أموال الميت، وهو ليس حق، خلاص انتقل إلى الورثة، وبعضهم نساء وقصر أخذوا أموالهم بالباطل. نحن ما نمنع العزاء، لا، العزاء لكن بأصول، بأصول، ما في داعي إلى التبذير والإسراف والمبالغات والمجاكرة مع الآخرين. كذلك قضية الآن مثلا قضية المصاحف اللي توزع، يا أخي قيمتها حطوها في دولة من الدول التي تعاني ما عندهم مصاحف، أو مثلا شيء من الأشياء التي فيها أجر وثواب للميت، أجر وثواب للميت. هذا والله باختصار، وإن كانت المسألة تحتاج إلى بسط، لكن نبهيهم بارك الله فيك. أم حمدان بارك الله فيها، يعني المخرج يقول يختم، بالنسبة للميت ما دام أنه تقوس أو مثلا رجله يبست ما استطاعوا ليها، فإنهم لا يكسرونها، لا يجوز لهم، بل يدفنوه على الحالة التي هو عليه، وفعلهم صحيح، لأنه لو مدوها ما دام أنهم يحاولون تليينها، إن ما تلينت وبقيت يابسة يجوز أن يدفن على الحال التي هو عليها، لأن كسر عظم الميت ككسره حي. بارك الله في الجميع. أعتذر عن بقية الإخوة الذين لم أستطع الإجابة على أسئلتهم، وذلك لانتهاء الوقت. ألتقيكم غدا بحول الله وبقوته، إنه خير مسؤول. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا